بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة، يطيب لأسرة تسجيلات الآثار الإسلامية بجدة
أن تقدم لكم الدرس 60 بعد 100 الأولى
من شرح كتاب سنن الترمذي لفضيلة الشيخ محمد ابن محمد المختار الشنقيطي، وقد شرح فيه الشيخ حفظه الله تعالى من قول المصنف رحمه الله تعالى:
باب ما جاء ما يقول عند دخول المسجد. قال رحمه الله: حدثنا علي بن
نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع. والآن مع الدرس.
عن عبد الله بن الحسن عن أمه فاطمة بنت الحسين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام الترمذي رحمه الله: باب ما جاء ما يقول عند دخول المسجد. قال رحمه الله: حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن ليث عن عبد الله بن الحسن عن أمه فاطمة بنت الحسين عن جدتها فاطمة الكبرى قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد صلى على محمد وسلم وقال: رب اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج صلى على محمد وسلم وقال: رب اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك. قال رحمه الله: وقال علي بن حجر قال إسماعيل بن إبراهيم: فلقيت عبد الله بن الحسن بمكة فسألته عن هذا الحديث فحدثني به، قال: كان إذا دخل قال: رب افتح لي باب رحمتك، وإذا خرج قال: رب افتح لي باب فضلك. قال أبو عيسى: وفي الباب عن أبي حميد وأبي أسيد وأبي هريرة. قال أبو عيسى: حديث فاطمة حديث حسن وليس إسناده بمتصل، وفاطمة بنت الحسين لم تدرك فاطمة الكبرى، إنما عاشت فاطمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم أشهرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد استفتح الإمام الحافظ الترمذي رحمه الله أبواب المساجد بهذا الباب، وقد ذكر رحمه الله أكثر من 10 أبواب كلها متعلقة بأحكام المساجد. وكان من عادة العلماء رحمهم الله في كتاب الصلاة أن يعتنوا بذكر أحكام المساجد وبيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيها، سواء كان من الأقوال والأذكار أو كان من الأفعال والأعمال. فاستفتح الإمام الحافظ رحمه الله أبواب المساجد بهذا الباب، واختلفت مناهج العلماء رحمهم الله في هذه الأبواب على قسمين، فمن أهل العلم من يستفتح أبواب المساجد قبل أبواب صفة الصلاة، ومنهم من يؤخر أبواب المساجد عن أبواب صفة الصلاة. وقد فعل الإمام الحافظ الترمذي رحمه الله التأخير وجعل أبواب المساجد بعد ذكره لأبواب صفة الصلاة الثابتة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ووجه من قدم هذه الأبواب على صفة الصلاة أن الصلاة تفتقر إلى المكان الذي يصلي فيه المصلي، وهذا المكان اشترطت فيه الشريعة شروطا لا بد من توفرها للحكم بصحة الصلاة، ولذلك يقدم بعض العلماء أبواب المساجد على أبواب صفة الصلاة، لأنك إذا أردت أن تصلي فإنك تطلب الموضع قبل فعل الصلاة، وتتحرى المواضع التي أمرت بالصلاة فيها، وتتقي المواضع التي نهى الشارع عن الصلاة فيها. فهذا الوجه هو الذي دعا بعض العلماء لتقديم أبواب المساجد على أبواب صفة الصلاة. وأما تأخير أبواب المساجد عن أبواب صفة الصلاة فهذا متعلق بالعناية بالمقاصد العظيمة وتقديمها على ما هو دون، فصفة الصلاة أهم. ولذلك قدم المصنف رحمه الله بيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم المتعلق بها. وقد جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم جملة من الأحاديث والسنن تبين حرمة المساجد وما ينبغي للمسلم أن يفعله تجاه هذه المواضع التي أشعر الله عباده المؤمنين بتعظيمها والمحافظة على حرماتها، كما قال سبحانه وتعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فاستفتح الله فيها بأعظم الحقوق وبين أعظم ما يجب على المسلم الذي يدخل المسجد أن يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. ثم كذلك بين سبحانه وتعالى أن المساجد بيوته التي أحبها وأذن أن ترفع، فقال سبحانه وتعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. فنبه سبحانه وتعالى على عظيم حرمتها وعظيم مكانتها، وأوجب على عباده أن يعظموها وأن ترفع. ورفعة المساجد تكمن بالحس والمعنى، فرفعتها بالحس أن تشيد وتبنى حتى تبرز وتكون ظاهرة معروفة فتصان حرماتها وتحفظ حقوقها. وأما رفعتها معنى فهي أن يعظم المسلم بيوت الله جل وعلا فيكف عن أذية المسلمين فيها. ولذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى آكل الثوم والبصل أن يقرب المسجد، كل ذلك لكي لا يؤذي إخوانه المسلمين، كما في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: من أكل ثوما أو بصلا فلا يقربن مصلانا. وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر أمته من الاستهانة بها، حتى ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه عرضت عليه الخطايا حتى البصاق الذي يبصقه الإنسان، فوجد من الخطايا أن يبصق الإنسان في المسجد. وقال كما في الحديث الصحيح: البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. وجاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم الأحاديث بتطيب المساجد، حتى إنه لما رأى النخامة في المسجد حكها عليه الصلاة والسلام ودعا بطيب فطيب مكانها. وكانت المساجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين ومن بعدهم تجمر وتطيب، كل ذلك لكي تهيأ لذكر الله عز وجل. ومن حرمة المساجد وعظيم شأنها عند الله سبحانه وتعالى أن سماها بأحب الأسماء وأفضلها وأشرفها في العبادات، فسميت مساجد لأن السجود أعظم ما يكون في الصلاة، كما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أقرب ما يكون العبد من ربه إذا كان ساجدا. فسميت بهذا الاسم تشريفا وتكريما لأنها مواضع السجود. ولشرفها وعظيم فضلها أعد الله نزلا للعبد كلما غدا إليها أو راح. قال صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح. ومن فضلها وشرفها أنه لا يتعلق بحبها والإيواء إليها إلا الصالحون الأخيار المتقون. فتجد عمارها من يؤمن بالله واليوم الآخر ممن يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويخشى يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل معلق قلبه بالمساجد، أي كلما خرج من المسجد تعلق قلبه متى يعود إلى ذلك الموضع المحبوب. فلا الدنيا تشغله عن حبه وتعلق قلبه به. فهذا كله يدل دلالة واضحة على عظيم فضل المسجد، حتى إن الله سبحانه وتعالى أكبر من عبده المؤمن إذا خرج من بيته إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، فإنه يكتب له الخطوات ويرفع له الدرجات ويحط عنه الخطايا والسيئات. قال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: كثرة الخطى إلى المساجد وإسباء الوضوء على المكاره وانتظار الصلاة بعد الصلاة. فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط. فبين صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث منزلتين وكلتا المنزلتين تتعلق بالمساجد، الأولى منهما لمن غدا إلى المساجد، وذلك في قوله كثرة الخطى إلى المساجد. وأما الثانية فقوله عليه الصلاة والسلام وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فنبه بهذه الثانية على فضل الجلوس فيها وملازمتها لذكر الله وعمارتها بطاعة الله عز وجل. ولذلك كانت المساجد هي دار المؤمن، كانت المساجد للسلف الصالح بيوتا يؤمون إليها، فهي أنسهم إذا استوحشوا وراحتهم إذا تعبوا وسلوان همومهم وغمومهم. فالعبد المؤمن الصالح إذا دخل المسجد لربما دخله وعليه هموم الدنيا وغمومها، فإذا آوى إلى بيوت الله فتحت له أبواب الرحمات من الله سبحانه وتعالى، فتبددت همومه وزالت غمومه وانشرح صدره واطمأن قلبه وأقبل على ربه ولو كان في أعظم الحالات هما وغما، فإنه يجد ربا لطيفا رحيما كريما، فيجد الأنس بالله في بيوت الله. كيف وقد غشيتها السكينة وتنزلتها الرحمة، حتى ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. فهي بيوت الله وبيوت أولياء الله، الذين أحبوا الله من كل قلوبهم واطمأنت بذكره نفوسهم. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا منهم. ولذلك كان السلف الصالح يفرون إليها حتى كانوا في شهر رمضان يخافون الغيبة والنميمة والوقوع في المآثم فيفرون حفاظا على صيامهم إلى المساجد يتلون فيها كتاب الله ويتدارسون فيها ذكر الله جل وعلا. فهذا الموضع المبارك أحبه الله وشرفه وفضله ونظرا لعظيم ما أعد الله في المساجد ولعمارها ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم النصوص في بيان الفضائل جملة وبعضها تفصيلا. وهذا الحديث الشريف يدل دلالة واضحة على فضل هذه البيوت وأنها مساكن الرحمات والخيرات والبركات. فأخبر صلوات الله وسلامه عليه عن الهدي والسنة في من دخل المسجد أن ينكسر لله قلبه ضارعا سائلا مبتهلا إلى الله جل وعلا راجيا أن يفتح له أبواب رحمته فلا يجعله محروما وأن يكرمه فيمتن عليه حتى يكون مرحوما. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام اللهم افتح لي أبواب رحمتك. فهذه الرحمة عظيمة شاملة تامة كاملة والناس ينالون هذه الرحمة على قدر توفيق الله جل وعلا وفضله ومنه وإحسانه إليهم. فمنهم من تفتح له أبواب الرحمات التي لا عذاب بعدها وسعادة لا يشقى بعدها. فكم من مذنب خطاء كثير الذنوب آوى إلى بيوت الله في ظلمة ليل أو ضياء نهار ففتح الله أبواب رحمته فشمله بعفوه ومنه ومغفرته فبدلت سيئاته بالحسنات وكفرت خطيئته وسترت عورته وفرج كربه ويسر أمره وانشرح صدره فأصبح من الصالحين إلى لقاء رب العالمين. فهي منازل الرحمات. وقوله افتح لي أبواب رحمتك لأن رحمة الله لا يفتحها إلا الله وحده سبحانه وتعالى. فمن شاء الله أن يرحمه فإنه لا ينال مع رحمة الله عذابا أبدا. ومن أراد الله أن يسعده فلن تصيبه الشقاوة أبدا. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. فأخبر سبحانه وتعالى أن الرحمة بيده جل وعلا يفتح أبوابها على من شاء وكيف شاء ومتى شاء لا يسأل عما يفعل يحكم ولا معقب لحكمه سبحانه وتعالى. هذا الحديث اشتمل على جملة من الدعاء عند الدخول قوله وقد جاءت روايات وأحاديث أخر. ففي حديث أبي حميد الساعدي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره إذا دخل المسجد أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وأن يقول اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وفي حديث اللهم اغفر لي ذنوبي فسأل الله أن يغفر الذنب قبل أن يسأله الرحمة لأن العبد يحال بينه وبين الرحمة بسبب الذنوب. فسأل الله جل وعلا أن يغفر له الذنوب فسأل الله مغفرة الذنوب قبل سؤال الرحمة وإن كانت مغفرة الذنوب نوعا من رحمة الله بالعبد، ولكن الخير لا يمكن أن يصيب الإنسان إلا برحمة الله جل وعلا، وذلك إنما يكون بطاعته سبحانه وتعالى. ومن هنا ثبتت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم بالاستعاذة من الذنوب قبل فعل الصلاة، كما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا كبر تكبيرة الإحرام قال: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. فاستفتح الصلاة بسؤال الله أن يحول بينهم وبين الذنوب، لأن العبد يحال بينه وبين رحمة الله بسبب الذنوب. فعلى سبيل المثال، لو عق والديه أو قطع الرحم والعياذ بالله لربما قفلت عليه أبواب من الرحمات لا تخطر له على بال. فلذلك استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم بربه وسأله أن يغفر الذنب، ثم سأله أن يفتح له أبواب الرحمة. ومن دلائل فتح أبواب الرحمات على العبد إذا دخل بيوت الله جل وعلا أن ينشرح صدره وأن يطمئن قلبه. فإذا قال هذا الدعاء المأثور فصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، وفي حديث آخر قال: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. وفي الحديث الآخر: أعوذ بالله العظيم، وهو حديث أبي داود في السنن: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. فإذا سأل الله أن يعيذه من الذنوب وأن يجيره من الشيطان الرجيم، وسأل الله أن يفتح له أبواب الرحمات، فإن لهذه الرحمات دلائل وبشائر تطمئن بها القلوب ويفرح بها ولي الله المؤمن. ومن ذلك أنه إذا دعا بهذا الدعاء دخل المسجد وليس في قلبه إلا الله، دخل مقبلا على الله لا على أي شيء سواه، فتجده يفكر كيف يرضي الله سبحانه وتعالى، فيطلب أحب الأمور إلى الله جل وعلا، فتجده سباقا إلى الصفوف الأول، لا يؤذي مسلما ولا يتخطى رقابا ولا يفرق بين اثنين، يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في أمره فيفعله، ويلتزم نهيه فيجتنبه ويدعه. فإذا صلى وكبر أقبل على الله خاشعا متخشعا منكسر القلب لله جل وعلا. فإذا وجد نفسه خاشعا في صلاته باكيا من خشية ربه كان هذا من أصدق الدلائل على أن رحمة الله أصابته. فإذا تلا القرآن وأصبح يتدبر كل كلمة يقرأها وكل آية يتلوها كان ذلك من الدلائل الواضحة على أنه مرحوم وأنه قد أصابته رحمة الله جل وعلا. فيا لها من نعمة عظيمة ومنة جليلة كريمة يمتن الله بها على عباده الصالحين في تلك البيوت التي أحبها وأحب عمارها وأهلها. فإذا صلى خشع في ركوعه وسجوده، فإذا أراد الله أن يتمم عليه نعمته صلى كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، يتحرى السنة قائما وراكعا وساجدا وقاعدا حتى كأنه ينظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أمامه في صلاته يفعل كفعله ويقول كقوله تأسيا به عليه الصلاة والسلام. فهذا من أصدق الدلائل على أن رحمة الله قد أصابته. فإذا انتهى من صلاته تمنى من خشوعه وحضور قلبه أن تكون الصلاة باقية لم تنتهي بعد، مما يجد من حلاوة ذكر الله ولذة مناجاة الله سبحانه وتعالى. فهذا من تمام النعمة. ثم إذا أراد الله أن يزيده من فضله العظيم يسر له ذكر الله جل وعلا بعد الصلاة، فذكر كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر. ثم إذا قضى الأذكار فإنه يطلب مجالس الذكر وحلق القرآن وغيرها مما يزيد من الإيمان ويقرب من الرحمن، فتجده يبحث عن مجالس الذاكرين لله جل وعلا من العلماء والقراء والفضلاء، يريد من يصلح له قلبه بإذن الله جل وعلا. فإذا جلس في تلك المجالس جلس وليس في قلبه إلا الله، فهذا كله من تمام رحمة الله بالعبد. يا لها من منازل أحبها الله وأحب أهلها وشرفها وشرف من حل بها. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا من عمارها وأن يعلق قلوبنا بها وأن يبارك لنا فيها. والعكس بالعكس، فالمحروم من رحمة الله والعياذ بالله من يدخل إلى القلب قاسي للمسجد قاسي القلب غافلا عن الرب لا يذكر الله إلا قليلا. فإذا دخل في المسجد أخذ يلتفت يمينا وشمالا تشغله الملهيات، فتارة ينظر فوقه وتارة ينظر عن يمينه وشماله، حتى لربما فعل ذلك أثناء صلاته والعياذ بالله. ثم لربما أصاب الخطيئات في بيوت الله فآذى المصلين وتخطى رقاب الساجدين الراكعين. وإذا أراد أن يقع في الشقاء وقع في الغيبة والنميمة، ولربما خاصم ولربما فجر في بيوت الله والعياذ بالله. فإذا صلى أقبل على الصلاة قال ذلا قلبا، فتجده غافلا عن موقفه بين يدي الله غير مستشعر لحرمات بيوت الله. فإذا صلى أحس كأنه مسجون في تلك البيوت يريد الخروج والفرار. فإذا قضيت الصلاة قام إلى الدنيا فزعا ملهوفا، لأن الله جعل الدنيا أكبر همه ومبلغ علمه وغاية رغبته وسؤله، نسأل الله السلامة والعافية. فإذا خرج من بيوت الله لم يستشعر أنه دخل تلك البيوت، فلا الصلاة تنهاه عن الفحشاء ولا تنهاه عن المنكر وغيره مما لا يرضي الله. والمحروم من حرم، ولذلك شرع النبي شرع الله جل وعلا على لسان نبيه صلوات الله وسلامه عليه هذا الدعاء المبارك لكي يصيب العبد رحمة الله سبحانه وتعالى، ويحس كلما دخل بيتا من بيوت الله أنه أفقر ما يكون إلى الله سبحانه وتعالى. ومما يعين على ذلك أنه إذا دخل المسجد واستشعر أنه أعظم الناس فيه ذنبا وأكثر الناس فيه عيبا كسر ذلك قلبه لله سبحانه وتعالى، فيقف بين يدي الله يرجو رحمة الله وكأن لسان حاله يقول: اللهم لا تجعلني أشقى عبادك في هذا المكان. فإذا دخل إلى بيوت الله منكسر القلب معظما للرب أعانه ذلك على الخشوع والخضوع، وفتحت له أبواب الرحمة من الله سبحانه وتعالى. وقوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث وكذلك في حديث أبي حميد: أمره بالصلاة والسلام عليه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، فيه دليل على فضل الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي من أحب الأذكار إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك من فضلها وشرفها وعظيم ما أعد الله لأهل الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله يصلي على من صلى على نبيه عشرا. قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرا. فما أسعد المصلين على خير خلق الله أجمعين صلوات الله وسلامه وبركاته عليه إلى يوم الدين. وفيه دليل على تعظيم الله وتشريف الله لنبيه صلوات الله وسلامه عليه، فنصلي عليه عليه الصلاة والسلام عند ذكره، ونصلي عليه عليه الصلاة والسلام في النداء إلى الصلاة، ونصلي عليه عليه الصلاة والسلام في صلاتنا. كل ذلك مما رفع الله به ذكر نبيه عليه الصلاة والسلام، أحبه الله وحببه إلى عباده، وجعله في المنزلة الشريفة الكريمة عنده سبحانه وتعالى. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ثم انظر كيف فضله الله وشرفه أنك لا تصلي عليه صلاة مباشرة، ولكنك تقول: اللهم صل عليه، فتسأل الله أن يصلي عليه. فيا له من مقام عظيم ومنزل كريم، صلوات الله وسلامه وبركاته عليه إلى يوم الدين. وقوله عليه الصلاة والسلام: افتح لي أبواب رحمتك، فيه دليل على مسألة، وهي أن الرحمة، قال بعض العلماء: إن الرحمة تنزل من الله جل وعلا على عباده. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الرحمة. فهذا يدل على أن الرحمة يفتح بابها ويقفل، ولذلك يجد العبد نفسه في مقام الطاعات منشرح الصدر للخيرات والرحمات. فإذا ارتكب ذنبا أو أصاب عيبا أظلم